بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تجريد المنكبين في الصلاة ويقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه. وكان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وكثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق وقصر عن ذلك فشد به حجويك ثم صلي من غير رداء. وقد صلى بهذه الحالة مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداؤه موضوع عنده، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرره في الصلاة ويقول: زرره ولو بشوكة، ومن لم يزرره فليحتزم. وكان معاوية بن قرة رضي الله عنه لا يزرره في شتاء ولا حر، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الإزار، وكذلك كان غيره من الصحابة يفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يحث صاحب الثوبين على الصلاة فيهما جميعا، ويرخص لصاحب القميص الواحد في الصلاة فيه، ويقول: أول كلكم ثوبان. وفي رواية: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال أنس رضي الله عنه: وكان آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد خلف أبي بكر رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في الثوب الواحد توشح به وألقى طرفيه على عاتقيه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء. وسئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة عن ذلك فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في تبان ورداء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من لم يجد ثوبا فليستتر بالورق وغيره، كما فعل آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة وكانت شجرة التين. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن اشتمال الصماء، وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاحتباء بالثوب الواحد وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قال جابر رضي الله عنه: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى أن يشتمل المصلي في إزاره من غير أن يخالف بطرفيه على عاتقيه، ويسمى هذا اشتمال اليهود. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن السدل في الصلاة، وهو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس ذلك بسدل. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن اللثم بأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة، وينهى عن كشف الرأس في الصلاة، ويقول: إذا أتيتم المساجد فأتوها معصبين، والعصابة هي العمامة. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على نظافة الثياب وطيبها، ويقول: إن الله تعالى نظيف يحب النظافة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى في ثوب وفي ثمنه درهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه.
لم يقبل الله عز وجل له صلاة
ما دام عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الديباج والسندس، ثم نهى عنه للرجال في الصلاة وغيرها، وقال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. وسيأتي بسط ذلك في باب اللباس إن شاء الله تعالى.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عند معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان حبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل محبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن من خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة باللباس في الصلاة، وقال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تجريد المنكبين في الصلاة، أي لمن وجد شيئا يستر به المنكبين وهما الكتفان، قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد في الصحيحين وفي غيرهما: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه، فليخالف بطرفيه ويجعلهما على الكتفين. وكذا كثيرا ما يقول: إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وجعلوا ملحف لك وضعه على عاتقك، وإن كان ضيقا فأتزر به، يجعله إزارا لك تشده على وسطك. جاء كلام الفقهاء في صلاة الرجل مكشوف العاتقين، فقال الجمهور أن ذلك لمن وجد السترة مكروه والصلاة صحيحة، فهو مكروه كراهة تنزيه أن يصلي وكتفاه مكشوفتان. وقال الحنابلة: يجب عليه مهما قدر أن يستر شيئا، أن يستر العاتقين وإلا فأحدهما، فإذا صلى الفرض مكشوف العاتقين وهو يقدر على ستر صلاته غير صحيحة، أو يجب عليه عادة الصلاة عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال غير من الأئمة: إنما ذلك سنة، والستر مكشوف الكتفين مكروه والصلاة صحيحة، لأن الكتفين والعاتقين من جملة ليس بعورة، فهو كبقية البدن، إذا قد ستر بين السرة والركبة فالصلاة صحيحة. هو كذلك عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي. وقال الإمام أحمد بن حنبل: يجب عليه أن يضع على عاتقه شيئا مهما كان قدرا، وجعل وجوب ذلك في الفرض، وتجاوز عن ذلك في السنة أو في النوافل. وإن كان الخرقي من الحنابلة لم يفرق بين الفرض والنفل، ولكن عندهم عن نص الإمام أحمد أنه فرق بين الفرض والنافلة. وكذلك إذا ستر أحد العاتقين عن وترك الآخر، في قول عندهم صحة الصلاة، في قول آخر أنه عليه إعادتها. هذا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالمنكبين، بالكتفين، بالعاتقين، للمصلي فالنهي عند الجمهور نهي تنزيه، كراهة التنزيه مكروه فيكره، والصلاة صحيحة لأنه ليس بعورة. وقال الحنابلة يجب عليه أن يضع على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك. حتى جاء عن النبي جعفر أن الصلاة لا تجزئ من لم يخمر منكبيه، لكن علمت عامة الفقهاء قالوا أن الصلاة تجزئ، وإنما هذا للاستحباب، فيكره أن يصلي من دون أن يكون على عاتقه منه شيء، من لباسه شيء، ولو عند الشافعية ومن وافقهم ولو مقدار خيط. وقال جماعة من الحنابلة ليس هذا بلباس، ولكن لابد أن يكون عليه ثوب على عاتقيه. واستدلوا بقول لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وكذلك بقول بريدة فيما روى أبو داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء. فهذا النهي لكراهة التنزيه عند الجمهور، ولكراهة التحريم عند الحنابلة لمن قدر على ذلك، أما من لم يقدر فقد جاء في الحديث أول كلكم ثوبان، يعني حالة الصحابة أن الكثير منهم ما يجد ثوبين، يجد ثوب واحد، فما يستطيع أن يسترب بدنه كله فيكتفي بالاتزار به، إذا كان واسعا يلتحف به، ماشي عنده لا دولاب ولا شنطة ولا شيء فيها ثياب، ما في عنده، هذا هو ثوب واحد يجلس عليه شهر وشهرين وثلاثة، يقعد على ثوبين واحد عليهم رضوان الله، لكنهم لبسوا ثوب التقوى فما أغلى ثيابهم وما أعلى مراتبهم عند ربهم عليهم رضوان الله. وإذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، إذا ماشي عليه معايب ولا مثالب ولا ذنوب كل لباس يلبسه ما أحسنه، وقد ألبس لباس التقوى. لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الأرباب بانفعالي. قلنا وقال غيرهم لو وضع على كتفه حبلا أو خيطا نحوه أجزأه وانتفت الكراهة. والصحيح عند الحنابلة أن هذا ليس بثوب فلا يجزئه، لابد يكون لباس. وعلمنا أن الأمر في الفرض وأن النفل كما قال الإمام أحمد يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. وكثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل، وإذا ضاق وقصر عليك فشد به حقويك اجعله إزار وشد في وسطك ثم صلي من غير رداء، لأنه ما يجد الرداء. فكان بذلك الحكم بصحة الصلاة مع انكشاف المنكبين وبالاقتصار على الإزار. ولكن من وسع الله عليك حال عامة الناس في زماننا فينبغي أن يتزين للصلاة امتثالا لقول الحق يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانت الزينة التي اتخذها صلى الله عليه وسلم للصلاة الإزار والقميص والجبة والرداء والعمامة، فهذا أكثر ما كان يتزين به صلى الله عليه وسلم للصلاة، وقد يترك بعض ذلك لبيان الجواز صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول قد صلى بهذه الحالة مرة صلى الله عليه وسلم رداءه موضوع عنده لبيان الجواز، يعني تعاطف بالثوب الواحد على منكبيه وصلى وترك الرداء على الأرض. ولذا جاءنا أيضا في البخاري أن هذا سادتنا الصحابة لما صلى والرداء مطروح بين يديه فسألوا بعض التابعين يقولوا لماذا وضعت الرداء ولم تستعمله عند دوسلي، قال حتى يراني أحمق مثلك فيعلم أن ذلك ليس بواجب، قال وإني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرداء ويصلي صلوات ربي وسلامه عليه. فالأمر فيه واسع، مع قول ابن حجر أنه ينبغي أن يضع الرداء على عاتقه في الصلاة حتى إذا خرج عليه وهو يصلي بحث أن يعيده، ومع قول الإمام الغزالي وغيره أنه لا يعيد شيء سقط عليه في أثناء الصلاة شغلا بالصلاة ولا يتابع شيء من مثل هذا. لا إله إلا الله. ففي الأمر سعة، يقول وكان يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزرره، يعني يجمع بين طرفيه بأزرار ليكون ذلك أستر، ويقول زرره ولو بشوكة، ومن لم يزرره فليحتزم يجعله حزامة له يجمع أطرافه على نصفه حتى لا يبدو من عورته شيء. وكان معاوية بن قرة رضي الله عنه لا يزرره في شتاء ولا حر، وقلت وسلم صلي محلول الأزرار. وكذلك كان غير من أصحابه يفعل ذلك في قميصه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه له من وراء القميص إزار، ويروى استعماله أيضا للسراويل تحت الإزار، فكان القميص أزراره مفتوحة، فصادف في بعض المرات أن بعض الوفد وفد عليه وأزرار قميصه مفتوحة، فرأوه كذلك فصار أحدهم يترك أزرار قميصه ولا يزر بعد ذلك بعد أن شاهدوا منه هذا المنظر، ولكن الذين جالسوا رأوه قد يشد الأزرار وقد يترك أحيانا شغلا بالجوهر عن المظهر وبما هو أكبر وأخطر. وكلما ضعفت مدارك الإنسان وعقله واهتماماته اشتغل بالصور والمظاهر وترك الجواهر والمهام الكبيرة، وما عاد عرف إلا مجرد الهندام والشكل والصورة، ولا عاد يعرف وراها شيء لقصر عقله. ومن اتسع عقله وضع كل شيء في موضعه ورأى الأهم أهم والمهم مهم وغير المهم غير مهم، وترك كل شيء ووضع كل شيء في موضعه. وكان سيد من يعرف مقادير الأمور ومقيس في الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم في الخلق بما هو أولى وأفضل وأتم وأكمل، ويختار الله له الكمال في شؤونه كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول يحث على قال وكان يحث صاحب الثوبين على الصلاة في مجمع، يعني يرخص صاحب القميص الواحد في الصلاة فيه، ويقول أول كلكم ثوبان، فالكثير من الصحابة ليس عندهم إلا ثوب واحد. إذن يستحب التزين لأجل الصلاة عظيما لشعيرة الله تعالى ولحضرة الرحمن، يتزين للصلاة خشوعا واستحضارا للعظمة لا تكبرا ولا خيالا، إنه حرام. فيصلي في ثوبين وأكثر، فإن لم يجد إلا ثوب واحد يتوشح به جاز. لهذا قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، أحق من تتزين لربك. ولهذا كان يحرص الصالحون وخيار الأمة على الزينة في جوف الليل وآخر الليل، ويستعملون الطيب في ذلك الوقت ويستعملون أحسن الثياب، لأنه وقت المناجاة، وقت مناجاة الرب تبارك وتعالى، والتزين فيه لله تبارك وتعالى، فيتزينون في هذا الوقت. بينما يحرص الغافلون أن يتزين عندما يظهر للناس وعندما يراه الناس، وإذا قده وحده في البيت ما يحتفل بالزينة، لأنه يتزين للخلق وهؤلاء يتزينون للخالق، فليطلب هذا أجر من الخلق إن كان عندهم أجر، وعلى وذاك أجره على الخالق الذي تزين له جل جلاله. وفي الحديث من تطيب لله لقي الله يوم القيامة وريحه أزكى من المسك، ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. فينبغي أن يتزين المؤمن لربه، فإن الله أحق من تزين له. هكذا جاء في رواية البيهقي موقوف على ابن عمر بسند صحيح، فهذا من جملة ما جاء من الزينة للصلاة، فمندرج في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة إذا أردتم السجود للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. الثوب الواحد يجزي، والثوبان أحسن، والأربع أكمل: قميص، سراويل، عمامة، وإزار. وقد علمنا تأليف الشيخ ابن حجر الهيتم عليه رحمة الله تعالى كتابه در الغمامة في لبس القميص والإزار والسراويل والرداء والعذبة والعمامة. وقال في أولي أنه لما مر في شرحه لمنهاج الإمام النووي في كتاب اللباس وجد حديث كثيرة وردت ما يسعها الشرح، فأفردها برسالة سماها در الغمامة، يروي فيها الحديث الواردة في مضاعفة ثواب الصلاة بالرداء بالعمامة وبالسواك بالعطر، يتضاعف ثواب الصلاة، يتعطر للصلاة يتضاعف ثوابه، فالمتطيب في الصلاة ثواب الصلاة أكثر من ثواب غير المتطيب، وكذلك في لبس الخاتم، وكذلك السواك، فكله يتضاعف به أجر الصلاة. حتى يروى أن الصلاة في العمامة 25 صلاة كما جاء في صلاة الجماعة، وكذلك الصلاة في الرداء. فأورد جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك. عبد الله بن عمر رأى نافع مولاه يصلي في ثوب واحد، قال: ألم تكتسي ثوبين؟ قلت: بلى. فلو أرسلت في الدار أرسلت أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن يزين له أو يزين له أو يزين له الناس. فالله أحق أن يزين له أو الناس؟ قلت: بل لله. وهكذا يعني فاستعمل الزينة من أجل الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: كان آخر صلاة صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أيام مرضه عليه الصلاة والسلام، واكتفى لشغله بالمرض وحال البلاغ بغريام عن أن يستعمل الثوب الثاني والثالث، واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صلى في الثوب الواحد توشح به وألقى طرفيه على عاتقيه، على ذا الجانب وعلى ذا الجانب. وكان ينهى عن الصلاة في السراويل من غير رداء، فإذا صلى في السراويل فالصلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يكون فوقها رداء، فإذا كانت السراويل تحت الإزار تضاعف الثواب، لذلك أن يكون فوق السراويل إزار أو قميص. وسئل عمر بن الخطاب قال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل أي ثواب، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في تبان ورداء. وكان ابن عباس يقول: من لم يجد ثوبا فليستتر بالورق، يجب ستر العورة، كما فعل آدم عليه السلام: فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، هناك شجرة وكانت شجرة التين. إذن فيجب ستر العورة ولو بالتين، فيه مقال لأهل الفقه إذا كان ما وجد إلا الطين وإلا ما كدر، يجب يستره أو لا. يقول الحنفية: ستر العورة ولو بماء كدر أو ورق شجر أو طين. ويقول الشافعية: إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان، يقول الإمام النووي: ففيه وجهان، أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لأنه سترة ظاهرة فأشبهت الثوب. وقال أبو إسحاق: لا يلزم، لأنه يتلوث به البدن. هكذا يقول أبو إسحاق في المهذب، قال النووي: هذان الوجهان مشهوران بدليليهما، أصحهما عند الأصحاب وجوب الستر بالتراب، وجوب الستر بالطين، يستتر بالطين. قال ممن صححه أبو حامد بن دنيجي والمحاملي وصاحب عدة وآخرون. قال: وإذا قلنا لا يجب، قال النووي: فهو مستحب بالاتفاق. وهكذا أطلق الجمهور التطين، وجوب التطين في أطلق الوجهين في وجوب التطين، ولكن قال صاحب الحاوي إن كان الطين ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة واجب، إن كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطي البشرة استحب. فإذا وجد ورق شجر ونحوه مكانه خصفه والتستر به فهذا يجب بلا خلاف في المذهب. يقول المالكية منهم الطرطوشي يقول الطين إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به. قال غيره من المالكية لا يجب الاستتار به، إنما ظنة السقوط يكبر الجرم، هذا مثل العدم. هذا أظهر القولين عند المالكية. حتى قال الصاوي من المالكية ولا يجب عليه ستر بالطين على الظاهر من قولين، أي عندهما في مذهب مالك. فالظاهر عندهم أنه ما يجب الستر بالطين لأن مظنة التساقط يكبر الجرم، فماشي منه مثل العدم هذا يقوله. ومن هنا تعلم أيضا كراهة الصلاة في الثوب الضيق الذي يحجم البدن، ويشبه بعدين يشبه العري بعد ذلك إذا ضاق فكأنه عاري. وإنما قصد الثوب الستر، ما جاء كذلك من لبس الشميزة وغيره من الأمور المباحة والواسعة، وهي تحتوي على معنى الرداء إذا ستر بها الكتفين. الحنابلة أيضا يقول يكفي في ستره ورق شجر ولا يلزم ستر عورته بحفيرة وطين وما كدر عند الحنابلة كما ذكرنا عن الأصح عند المالكية، فأوجب ذلك الحنفية والشافعية أن يستتر بالطين إذا لم يجد إلا الطين على أصح الوجهين عند الشافعية، وهو قول الحنفية والله أعلم. وكان صلى الله عليه عن الصلاة في زمن غير رداء، وسير عمر الضام رضي الله عنه قال إذا وسع الله فأوسعه، ويقول من لم يجد يجب الورق وغيرك ولد. وكان صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء عليه، جعلنا الله في أهل الاتباع والاقتداء والاهتداء، وحمانا من الزيغ والضلال، وتولانا بما تولى بالصالحين من عباده الوداد، ووقانا الأسوأ، وخلع علينا خلع التقوى ولا نزعها عنا، وجعلنا من أهل تقواه سرا وعلنا، ونظمنا في سلك حبيبه وأهل تقريبه في عوافي كوامل، وأصلح شؤون الأمة، فرج كروبهم، وعجل باللطف والفرج والغياث لأهل غزة ولأهل الضفة الغربية ولأهل أكناب بيت المقدس وللمسلمين في المشارق والمغارب، ودفع جميع المصائب والنوائب، وجمع قلوب المسلمين وشملهم على تقواه وطاعته وعلى إدراك الحقيقة والاستمساك بالعروة الوثيقة، وكفانا شرور جميع الخليقة، وثبتنا على ما يحب، وجعلنا في من يحب سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة.